الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وهو أهل الحمد على ما من به من هذا اللقاء المبارك بإخوة كرام، فأشكر الله جل وعلا على ذلك، ثم أشكر للإخوة تواجدهم. وسنتحدث إن شاء الله تحت مدلول هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية شأنها عظيم، وهي آية عظيمة، وكل كلام ربنا جل وعلا عظيم، لأنه صفة الله تكلم الله به. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال أهل العلم: يهدي للحال التي هي أقوم الأحوال، يهدي إلى الطريق، إلى الطريقة التي هي أهدى الطرق، يهدي للتي هي أقوم. إذن إذا أردت أن تهتدي إلى الحق، إلى أحسن الطرق، إلى أحسن السبل، إلى أحسن الأحوال، إلى الطريق التي توصلك إلى الله جل وعلا، إلى الطريق التي إن لزمتها أنجاك الله من النار وأدخلك الجنة، فالزم هذا القرآن العظيم، الزم القرآن. ولهذا يقول العلماء: المنهج الحق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لأن هذا القرآن العظيم فهمته فرق كثيرة، كل فهمه وفق هواه، ففهمته الخوارج فهما، وفهمته الجهمية فهما، فهمه المعتزلة فهما، وفهمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن وقال له: لتبين للناس ما نزل إليهم. فهمه الفهم الصحيح، وفهمه أصحابه رضي الله عنهم، وساروا على هديه، وسار على هديهم التابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولا يزالون باقين إلى أن يأذن الله عز وجل بانتهاء الدنيا، كما في الحديث الصحيح. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ انظر الصحابة كلهم خير على الأمة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه الطريقة التي يهدي إليها القرآن، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصفها الله عز وجل بأنها أقوم من الاستقامة. ولهذا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هي الطريقة اللي هي أقوم، التي هي أقوم، الصراط المستقيم. وبين هذا الصراط، وهو بيان لهذه الحال وهذه الشرعة وهذه الملة، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هو صراط مستقيم لا اعوجاج فيه. ولا يخفى عليكم الحديث لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوط متعرجه، فقال: هذا الطريق الذي يوصل الى الجنه، اخسر الطرق واقرب الطرق واسلم الطرق من التعرجات. ثم قال: هذه الطرق على راس كل طريق منها شيطان يدعو الى النار. ثم جلاه، شوف تامل، سبحان الله، سوره الفاتحه ام القران، 7 آيات ثلاث آيات منها قرابة النصف كلها في بيان هذا الصراط المستقيم. ومع هذا يقرأها المسلم كل يوم 17 مرة في الفريضة فقط. إذا كان يصلي النوافل قد يقرأها في اليوم 50 مرة أو 40 مرة. لأهمية الأمر يا أخوان. فقال الصراط المستقيم ثم جلاه وزاده بيانا وبين أهله، قال صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ بينهم الله جل وعلا في سورة النساء، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. هذا هو صراط المنعم عليهم، صراط الأنبياء، صراط الصديقين منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صراط الشهداء ومنهم عمر الفاروق رضي الله عنه، وصراط الصالحين كبقية الصحابة وأكثر هذه الأمة. إذن أنت تسأل الله كل يوم أن يهديك إلى صراط المنعم عليهم وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وهذه هي الطريقة التي هي أقوم، طريقة هؤلاء التي يهدي إليه القرآن. ثم زاده بيانا، الآن بيّن أهله، بيّن أنه طريق مستقيم، ثم بيّن من هم أهله، ثم بيّن من هم الذين انحرفوا عنه، حتى يبقى الإنسان على بيّن من أمره، ما يقول التبس عليه الأمر، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، لماذا؟ لأنهم علموا الحق فعملوا بخلافه، والضالون هم النصارى لأنهم جهلوا الحق وتعبدوا لله بعبادات من قبل أنفسهم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي عند أحمد وغيره بسند جيد، قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. لكن ليس معنى هذا أنه فقط الضالون اليهود، المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، لا، كل من اتصف بوصفهم صار مثلهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من خالف الحق على علم ومعرفة وهو يعرف الحق هذا له نصيب من الغضب، وفيه شبه من اليهود، فيه خصلة. ومن تعبد لله من عنده، ابتدع بالدين وأتى بعبادات، سواء في العبادات التي يؤديها أو في المنهج أو في طريقة الدعوة أو غير ذلك، فله نصيب من الضلال. الله جل وعلا قد أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف نعرف هذا الطريق وكيف نفوز به؟ أولا الإخلاص لله جل وعلا، والتضرع والتذلل، فإن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. ماذا في هذه القلوب؟ فيها كبر، نعوذ بالله، فيها ترفع، هذا أمر خطير. يجب أن تكون هذه القلوب مخبتة لله، خاشعة، متذللة، متضرعة، منقادة للحق، لابد أن تكون هذا. انظر إلى قلبك يا أخي، ترى أعمال القلوب شأنها عظيم، أعمل أهم من أعمال الجوارح، لأن الاعتقاد فيها. ولهذا لا ينفع العمل في الظاهر إذا ما صاحبه اعتقاد وإقرار وتصديق في الباطن، ما تنفع الأعمال الظاهر. هذه حال المنافقين، يظهرون الحق وهم في قلوبهم غير مصدقين، فلابد من الإخلاص. ولهذا استشعر دائما واستحضر قضية الإخبات لله والخضوع والتضرع والتذلل والتعلق به. انتبه لنفسك، لا تغتر أنك صرت طالب علم، أنت أحسن المجموعة، حفظت القرآن، تنفق في سبيل الله، بنيت مسجد. شوف يا أخي، إذا سعيت سعيت لنفسك، لكن الله جل وعلا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيته، لكن يبلونا. ولهذا يقول بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. تصديق، لما جاءته قريش ظنوا أن هذه قاصمة الظهر، خلاص أبو بكر رضي الله سيترك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا بكر، ما سمعت ما يقول صاحبك؟ ماذا يقول؟ قال: يقول أنه أسري به البارحة وذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. ما في سيارات ولا طيارات تلك الأيام، يحتاج إلى شهر أو شهرين على الإبل حتى يصل إلى بيت المقدس. قالوا: صاحبك البارح يقول ذهب، بل عرج به إلى السماء، السماء السابعة، ورجع. ماذا قال الصديق؟ ما قال غريب وشلون؟ قال: إن كان قد قاله فقد صدق. إن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقد صدق. هذا هو الإيمان، هذا هو الثبات، هذا هو الانجذاب لله سبحانه وتعالى، هذا هو حسن الاتباع. بعض الرجال الإيمان في قلوبهم أرسل من الجبال، وبعض الناس إذا هبت به الريح انقلب يمينا وشمالا. فاصدق الله يصدق، لا تضحك على نفسك، إن لم تصدق الله والله لتخذلن عاجلا أو آجلا. فاصدق الله، بينك وبينه ما أحد يراك ولا أحد يطلع أنك مخلص ولا أنت مخلص، لكن الله يرى هذا جل وعلا ويعلم ما في قلبك. فاصدق الله يصدق، والجزاء من جنس العمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. ففي الظاهر في هديك وطريقتك وثيابك وملابسك وتعاملك وأخلاقك وبيعك وشرائك وتعاملاتك، كن متأسيا به صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ترى نماذج حصلت من الصحابة يدلك على قدر حرصهم على اتباعه صلى الله عليه وسلم. فلما استحر القتل يوم اليمامة بالقراء من الصحابة، جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، إني أرى القتل استحر بالقراء، فأخشى أن يموت واحدا وراء الآخر فيضيع القرآن. اجمع القرآن، اجمعه. قال: يا عمر، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أول أمر يخطر في بالهم رضي الله عنه، كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: والله إنه لخير. ثم راجعه حتى تبين له وجهه وصوابه، فدعوا زيد ابن ثابت الأنصاري، وقال له: يا زيد، قال له بكر: يا زيد، إنك شاب ولنتهمك، وكنت أحد كتاب الوحي، فنريد أن تجمع القرآن. قال: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر الاقتداء، كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال أبو بكر: والله إنه لخير. فما زالوا به حتى قام بهذه المهمة العظيمة. هذا مثال كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الآن، إذا جاء أمر، من هو قدوتك؟ ما هو الذي أول ما يخطر في أمرك أنا كيف أسوي؟ أكون مثل من؟ أفعل مثل من؟ ولهذا قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوا وما أنهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هو فقط إنك ما توفق أو أخطأت، لا، قد يكون ذلك سبب فتنة لك. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الله المستعان، الشرك، لعله أن يرد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية: توحيدان لا غنى للعبد عنهما، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل هو الله، إفراد الله جل وعلا بالعباد والإخلاص له، وتوحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، تريده بالاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، فالزم سنته، ولا تقول كما يقول بعضهم إذا نبه على بعض النقص الذي عنده، قال: إذا ما عندي نقص إلا هذا بسيط، الله يعفو عنا، يعني أنا عندي نقص مثل هذا بسيط. من قال لك أنه بسيط؟ من قال؟ اتق الله يا رجل، هذه مخالفة السنة، هذا مخالفة رسول الله الذي أرسله الله جل وعلا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بتسوية الصفوف حتى عقلوا ذلك، فجاء يوم على أنهم خلاص عرفوا الأمر، فلما أراد أن يكبر نظر، وإذا رجل بادي صدره تقدم قليلا، فقال: استووا، لا تختلفوا وتختلف قلوبكم. يقول واحد: حسني تقدمت لي 5 سنتي، قامت طاحت السماء على الأرض. اي، يقول: لا تختلفوا وتختلف قلوبكم. اي، قد يكون هذا الشيء تظنه هينا سبب الخلاف والشر. فعليك أن تلزم السنة ظاهرا وباطنا في جميع أمورك. والأمر الثالث وهو العمل بما في هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ولكن بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا تأتينا بآراء من عندك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان الكافي الشافي، والأمة الصحابة والعلماء والأمة ضبطوا هذا الدين ومسائله وعلومه. ما عليك إلا أن تسمع وتقرأ، لا تتجرع على أن تتكلم بشيء حتى تعلم أن لك به سلف، قال به العالم الفلاني. إذا لم يكن عليه دليل صريح تفسير القرآن، لا تتجرأ أن تفسر القرآن من قبل نفسك، راجع كلام المفسرين قبل أن تتفوه. والقول على الله بغير علم شأنه عظيم، والذي يفسر القرآن نسأل الله يعفو عنه يبلغ عن الله مراده، يقول: الله يريد كذا، والله يعني كذا، ومعنى كلام الله كذا. ولهذا القول على الله بغير علم جعله الله قرين الشرك، قرنه مع الشرك. اعمل بالسنة واسأل الله الثبات على الحق. هذه مقدمة حول معنى الآية، ومن ثم أعرج على بعض المسائل. المسألة الأولى: ما حالك مع القرآن؟ اسأل نفسك. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه بالعمل. ما حالكم عن القرآن؟ الله وصف عباده أنهم يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار وآناء النهار، هل أنت منهم؟ كم تقرأ كل يوم؟ أتعلم أن تحزيب القرآن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم؟ سنة في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم الصحيح. من نام عن حزبه شيء مفروغ منه، حزب لك، فتعب، مرض، كسل، غلبه النوم، لكنه قرأه من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، حتى صلاة الظهر، من بعد صلاة الفجر حتى طلوع صلاة الظهر، كتب الله له أجر من قام بالليل. إذن حزب. ولهذا روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو العاص قال: زوجني أبي امرأة فجعل يتعاهدها، يتعاهد كنته يمر بها ويقول: كيف عبد الله؟ كنته يعني زوجة ابنه، كيف عبد الله؟ فقالت: نعم الرجل، نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. لا تمرون هذه العبارة هكذا، واعرفوا قدر ذلك الجيل رجال ونساء رضي الله عنها، لقد شكت شكوى بليغة جدا: لم يطأ لنا فراشا، يعني ما نام مع الفراش مع زوجته، ما نام على الفراش مع زوجته، ما دنا منها، ولم يفتش لنا كنفا. الكنف الشيء ما يستر ويخفى، ومنه يقال لدورة المياه قديما الكنيف، يعني ما فتش أهله ولا دنا منهم ولا وطأ امرأته، بعبارات لطيفة ظاهرها ما تدل على هذا الأمر، لكن في الحقيقة هي تدل على هذا وزيادة. فلما طال عليه الأمر شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلقني به. فجاء به فقال: يا عبد الله كم تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. قال: كم تقوم من الليل؟ قال: الليلة كلها. إذن هذا هو السر، إن ما نام مع زوجته ولا جلس معه. فقال له: صم ثلاثة أيام. صيام ثلاثة أيام شأنها عظيم يا أخوان، ولن تعجز عن ثلاثة أيام. هبدأ من الآن، ما تقول صرت مثل أبوي سبير، هبدأ ورا ما تبدأ تصوم ثلاثة أيام من الشهر، ترى يسيرة على من يسرها الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، ثلاثة أيام صيام سنة. تدري كم ثلاثة أيام؟ 33 يوم بالسنة، يكتب الله لك صيام 354 يوم. كيف؟ ثلاثة ب11، لأن رمضان أنت صائم، صائمة أصلا، فقال عندك 11 شهر اضربها في ثلاثة، ثلاثة ثلاثة، يكتب الله لك صيام سنة كاملة، تفرد بصيام سنة كاملة. وإذا يسر لك إذا أيضا صمت رمضان ويسر لك أن تصوم ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. فبعض الموفقين يصوم السنة مرتين، وهو ما صام إلا 66 يوم أو 69 يوم فقط. والأفضل أن تكون أيام البيض، لكن والله لا تشق علي، أيام العمل تشق علي، ما في إشكال، صوم يوم السبت والجمعة كان متواليين، متواليين ما في إشكال، أو صوم يوم السبت وصم السبت الآخر، مع أن بعض العلم يعني يكره إفراد يوم السبت والصيام، وإن كان الذي يظهر الحديث كلها لا تخلو من مقال الواردة فيه، لكن صم يوم ما عندك عمل ثلاثة أيام بالشهر، صم يوم 5 ويوم 17 مثلا ويوم 28، صم ثلاثة أيام بالشهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة مهمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر، وشهر الصبر رمضان، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. الوحر الصدر غله وحقده ووساوسه. صوم ثلاثة أيام يذهب الله عنك، ما في إنسان يخلو من هذه الأشياء في صدره، لكن صيام هذه الأيام يذهب هذا عنك. ثم أرشده أيضا إلى ما يصومه، لكن هذا من أفضل الصيام، صيام ثلاثة أيام. فقال: اقرأ القرآن في 40 ليلة. وهذه ليست في البخاري، هذه عند الترمذي بسند قال عنها الترمذي حسن صحيح، صح ابن حجر وصح الألباني وغيرهم من أهل العلم. قال: اقرأ القرآن في 40، يعني 40 ليلة. ما شاء الله، هذا أمر هين. 40 ليلة تقريبا تقرأ كل يوم ثلثي جزء. كم يأخذ منك الجزء؟ يعني غالب الذي يقرأ قراءة حدر وهو يظهر القراءة والقرآن 20 دقيقة تكفيه القراءة، قراءة جميلة بدون عجلة، يعني ثلثي. عطنا 15 دقيقة، عطنا 20 دقيقة يا أخي، هذا الوقت من وقت الواتساب ووقت تويتر ووقت كم تطيب اليوم بالله عليه؟ تطيب من كتاب الله، بس عطنا منه ثلث ساعة. ولك 24 ساعة إلا ثلث، كلها لك. فتختم القرآن في 40. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في شهر. هذه رواية الصحيحين. قال: إنه يعني اقرأ كل يوم جزء. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 15. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 10. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 7. ورواية شهر إلى 7 في الصحيحين. وعند أحمد قال: إني أطيق أكثر من ذلك، أكثر من 7. قال: اقرأه في 3 بسند جيد. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه. قال: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك فرصة 40 يوم ولا تنقص عن 3 أيام. وقلب لا يقرأ القرآن يموت. ولولا فضل الله جل وعلا وهذه الصلاة التي نصليها ولا الحمد الفرائض والنوافل ماتت قلوبنا، لكن نقرأ القرآن في هذه الصلوات، لأن الله جعل القرآن حياة للقلوب أحسن من حياة من نفع الماء للنبات أعظم. فإذا لزمت القرآن وقرأت القرآن وعند القراءة فرغت نفسك تدبرت، ما هو تقرأ وتطالع بالجوال وكل ما دقت رسالة فتحتها خليت القراءة، لا، قلبك القرآن. سيورثك بإذن الله عز وجل حب القرآن، سيورثك حب الله، سيورثك حب الطاعة، سينبت الإيمان في قلبك، ستقبل على طاعة الله. كثير من أهل الخير يقبط بعض الناس لما يراهم مجتهدين في العمل يريد يكون مثلهم، ولكن يعاني. عليك بالقرآن إذا أردت أن تجتاز هذه العقبات، لأنه ينبت القرآن، ينبت الإيمان في قلبك حتى تحب طاعة الله وطاعة رسوله، تحب الخير. فالله الله، ولا ينفع أنك تقرأ يوم أول النهار ويوم آخر النهار، رتب لك وقت معين. شوف الوقت اللي يكون عندك فيه فراغ غالبا أعطى ثلث ساعة، حتى لو أن أحد الجماعة عنده وليمة وقال تعال للعشاء، قل له بعد نص ساعة إن شاء الله نجي، ما يقول شيء، أقرأ لي ثلث ساعة. وإن قمت به في الليل فهو أفضل. ويجوز أن تقرأ من المصحف في الصلاة، لأنه صح عن أم المؤمنين عائشة أن غلاما لها مولى كان يصلي بها رمضان ويقرأ من المصحف وهي تصلي وراءه. لكن يحتاج صبر ومصابرة إلى أن تذل هذه النفس، لأن هذه النفس تحتاج إلى سياسة، وإذا ما نجحت معها لن تنجح مع غيرها. فقالت في البداية تقرأ كل 40 يوم، تقرأ تختم مرة، استمر على هذا، ولا كل شهر تختم مرة، استمر على هذا سنة، بعد سنة تستطيع أنك تزيد. خلاص ذلت النفس، تعودت، لزمت هذا المنهج. اجعل لك وردة من كتاب الله، ولتكن القراءة داخل البيت، ما تخلي بالمسجد. لماذا؟ لأن قراءة القرآن تتنزل الملائكة لها، فإذا كنت تقرأ في البيت تتنزل الملائكة، تفر الشياطين. وجاء في الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره، إن البيت إن أهل البيت ليقرؤون القرآن فيملأه لهم سعادة، أو فيملأه سعادة، وإنهم لا يقرؤون القرآن يتركون القرآن فيمتلئ بيتهم ضنكا، أو كما جاء في الحديث. يعني معنى أن قراءة القرآن في البيت سبب خير وأنس وسعادة وطمأنينة لأهل البيت، وترك قراءة القرآن في البيت هي سبب المشاكل. وهذا كلنا نراه. ألا تلاحظ أن أبنائك يختصمون في البيت اختصام عجيب، ما يتحمل أحدهم للآخر، بينما مع زملائه ما شاء الله أخلاقه جميلة جدا. إيش معنى مع أخته وأخوه؟ اقرأ القرآن في البيت أيضا قد تكون أخلاقك جيدة أنت مع زملائك، وإذا جيت عند الأهل كلمة واحدة تزعلك، دائم مشاكل في البيت ولا أحد يتحمل الثاني. فرقنا، اقرأ القرآن في بيوتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وجاء عند ابن ماجه: البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان ثلاث ليال. هذا الألفاظ ثلاث أيام ما يدخل الشيطان. لكن هذا إذا كان ما يعقب القراءة موسيقى ولا شر ولا غنى، لا، إذا عقبه موسيقى الشيطان يدخل مع الموسيقى، تحضر مزمار الشيطان هو الغنى. اقرأ القرآن في بيوتك، اقرأوا القرآن في بيوتكم، عودوا أهليكم، ورتبوا أموركم، ولا تغلظوا على الأبناء والزوجة، لكن حثوهم. وإذا كثر هذا منك، من حولك أصلا يراعون خاطرك، يجاملونك في أشياء أحيانا قد تكون ما هي مشروعة، بس لأنك تحبها يهيئ لك هذا الأمر. كيف أن تأمرهم بالقرآن؟ بس أصبر عليهم، حسن أخلاقك معهم، خل أخلاق صاحب القرآن تظهر مع أهلك، أحق ببرك وودك ولطفك من غيرهم. ولا مانع عند قراءة القرآن أن تنوي به مع طلب الأجر والثواب من الله، أن تنوي به الاستشفاء، أن الله يشفيك مما فيك، يشفي ولدك وزوجك المريض، تنوي به أن الله سبحانه يحفظ به بيتك، يطرد به عنك الشياطين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأبشر يا أخي، والله إن قراءة القرآن رشد وسعادة. أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف أول سورة البقرة مثلا، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بعض ألفاظ الحديث: فتلك 30 حسنة. هذا أقل ما يضاعف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن قد يضاعف الله فوق ذلك إلى 700 ضعف كما في الحديث، بل كما في القرآن: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، سبعة في 100 700. حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أتدري أن قراءة سورة الفاتحة وحدها على الأقل فيها 1130 حسنة؟ لأن سورة الفاتحة كما قال ابن كثير فيها 1130 حرف. لا، فيها 113 حرف، إذا قرأتها مرة 1130 عشر، وقد يضاعف فوق ذلك. هذا أقل ما قيل، ولا بعضهم عد حروفها 127، الحروف المشددة جعلها حرفين، طيب لو أن أحدنا يقال نريد أنك تقرأ لمدة ساعتين ونبي نعطيك 1130 ريال كل ما قلت كم إذا قرأ سورة البقرة فيها 25500 حرف إذا قرأها أكثر من ربع مليون حسنة 255,000 حسنة اقرأ القرآن لو لم تفعل من الأعمال من النوافل ذلك اليوم الفرائض لا بد منها لكن لو لم تفعل من النوافل إلا قراءة سورة البقرة أكثر من ربع مليون والله حصلت على خير عظيم فالله الله في كتاب الله تداووا به اقرأوا ارقوا أبناءكم ارقوا أنفسكم ولا أريد أن يعني أكتفي بهذا القدر أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يجعلنا وإياكم من يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا اللهم آمين ونستأذن الشيخ لطرح بعض الأسئلة إن سمح لنا ذلك.
تفضل.
السؤال يقول السائل ما هي أسهل وأفضل طريقة لتحبيب الأطفال في حفظ القرآن الكريم؟
أسهل طريقة الحلقات حلقات تحفيظ القرآن في المساجد هذه نعمة من الله لأن الطفل لو تأتي بمدرس تأتي بمدرس في البيت لا يتشجع مثل ما يتشجع لما يكون مع زملائه يذهبون ويأتون فعليك بحلقة التحفيظ في المساجد وشجعه وحبذا لو تشجعه يعني في الكلام يعني لا تحاول تعطيه المال يعني إذا ارتبط إقباله بالقرآن على المال بالمال قد تبقى مشكلة في نفسه مستقبلا لكن بالكلام امدحه وخلك مثل ابني فلان ما شاء الله فلان يحفظ كذا ولا ما تشجعه بالمال أحيانا هذه أحسن طريقة في المسجد مع زملائه وخلك في البيت لك كلام دائم القرآن ما شاء الله القرآن كم يرفع الله بالقرآن يطرد الشياطين خل البيت بيت قرآن يعتني بالقرآن له شأن في نفوسهم ازرع في نفوس الأبناء هذه العقيدة نعم
جزاك الله خير السؤال الآخر كيف يترقى طالب العلم في كتب التفسير وأي كتاب يبدأ
التفسير في الحقيقة هو من السهل الممتنع فهو يسير لكنه أيضا إذا أردت الإلمام به والإتيان على كل ما في القرآن يحتاج إلى أن تكون عالما بالتوحيد عالما بالحديث عالما بالفقه عالما بالمعاني عالما باللغة العربية لكن أنا أوصي طالب العلم الذي يريد له عناية بالتفسير أن يتلقى يبحث عن شيخ يقرأ عليه التفسير والشيخ يدله ما هو الكتاب المناسب وإن كان ما وجد فيستفيد من شرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين له شرح صوتي ومطبوع للقرآن أجزاء عدة من القرآن ينتفع بهذا يطالع في تفسير السعدي تفسير مبارك للمعنى الإجمالي معنى الآية ثم إذا مر على هذه الكتب بعد ذلك يصبح مرشح أن يقرأ تفسير ابن كثير لكن عموما خلي يبدأ بهذا وهذا خير عظيم نعم
جزاك الله خير يقول شيخنا حفظك الله ما هو السلوك الطريق إلى الدعوة لسبيل الله وما أثارها وثمارها جزيتم خير
السلوك قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ثم بين معالم هذه السبيل وسبحان الله وما أنا من المشركين الدعوة إلى التوحيد تحذير من الشرك الدعوة على علم وبينة أدعو على بصيرة، تدعو على بصيرة. قال أنا ومن اتبعني، ما هو فقط خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعي كذلك، فيتعلم العلم ثم بعد ذلك يدعو إلى ما علم. لهذا قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ومعرفة الله ودينه ونبيه. ثانية العمل به. ثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى. العلم يحتاج أنك تتعلم أولا، تتبصر، ثم تعمل بما علمت، ثم تدعو غيرك إليه. المهم على بصيرة. ما عندك علم يا أخي اتق الله في نفسك، لا تقول على الله بغير علم. دع الخلق للخالق. وناس عنده غيره هو ما عنده علم، ايش تعلمه انت؟ جيب سوالفك انت، اجتهاداتك. لا، اذا ما عندك علم بس تخلي الناس، لكن تعلم العلم، لا تقول الله بغير علم. هاي طريق ما تنفع فيها الدعاوى يا اخوان، ولا كثره الشهادات، ولا ذلاقه اللسان. العلم ميراث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ ما. نعم.
جزاك الله خير شيخنا، أحسن الله إليك. يقول سأل البعض إذا ذكرت لهم زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتخففه من الدنيا، قال هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وأن الآن اختار له ذلك، وأن الله اختار له ذلك لمنزلته في الآخرة، وأن والآن لا ينطبق هذا في زماننا هذا، وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لديه من أمور الدنيا من الأطعمة واللباس. فيقول لي كيف؟
والله نقول تبصر، تعلم تعلم تعلم، وإذا تعلمت علمت. الزهد معناها أن يزهد الإنسان بما ليس ضروري، وأما ما كان ضروري لا بد منه، مثل الآن السيارة ضروري هذه الحياة، مسكن فيه، مكيف، ضروري من ضرورات الحياة. لكن ما حد يجي يقول لك ازهد، لا تركب السيارة، تركب الحمار ولا البعير، ويقول لك حط لك بيت طين ولا تحط مكيف. ما حد يقول كذا. إن كان أحد يطالبك بهذا الزهد، هذا ما أعرف الزهد. الزهد ما هو؟ الزهد هو إعراض الإنسان عما ليس ضروري في هذه الحياة، كل بحسبه. ولهذا لا يكاد يعني يختلف كثير من أهل العلم، شيخنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز كذلك، يقول الزاهد، العالم الزاهد، كان عندهم بيوت، كان عندهم سيارات، كان عندهم هواتف، كان عندهم مكيفات. يعني الزهد بارك الله فيك الذي يقول حياتنا الآن، هذا فيه يعني فيه وجه من الصواب، وجه من الحق، لكن يزهد الإنسان فيما ليس ضروري. بعض الناس يقول أنا زاهد، وهو ما يجمع الدنيا بالليل والنهار، وإذا جاء وجد سلعة بألف ريال أو 5000 أخذهم 5000، هذا وين الزهد؟ هذا إنسان يعني يقتصر على ما هو ضروري، وأيضا إذا اشترى يشتري من الوسط. والكلام هذا طويل الحقيقة، ما يكفي في سؤال واحد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل من يجد صعوبة كبيرة في حفظ القرآن، ما العمل يا شيخ؟ أحسن الله إليك.
يواصل يواصل، والطبيعي أن يكون القرآن صعب عليك، خاصة إذا أكثرت على نفسك وحطيت برنامج لازم أنتهي من القرآن في سنة مثلا، سيكون صعب عليك جدا، وتشوف أنه مثل الجبل. لكن شيئا فشيئا، لو تحفظ كل يوم 5 آيات، 5 أسطر، بركة. استمر بعد سنة شوف كم حفظت. سنة إذا قطع شوط ترى يتشجع، وإذا أكثر من الحفظ وصار يراجع حفظه يرزق حب القرآن، يرزق حب القراءة، يتسلى به عن الدنيا وأهلها. فلا تيأس. بعض الناس يخطط يقول لا إما كذا في وقت كذا، ولا لا، هذا غلط، ما هو لازم. القرآن أول ما هو واجب عليه، لكن أنت تريد فضل الله عز وجل، واصل متى ما ختمت. لعل يعني كثير منكم يعرف أو سمع. الحبل الحبال لما كانوا يخرجون الماء من البير من كثرة ماء يسحبون الحبل، بعد مدة تجد الصخرة الصماء قد أثر فيها الحبل وصار فيها خط، هي صخرة صماء وهذا حبل تقطع بيده. ويحكى أن بعض السلف طلب العلم بدأ وعجز لا يحفظ وضاق صدره، المهم قرر أنه يترك العلم واتفق في الدين، فذهب يوما إلى الصحراء لأمر ما، فجلس تحت شجرة فلاحظ نملة تمسك بشيء من الطعام فتصعد وتسقط، تصعد جذع الشجرة لترتفع إلى أعلى فتسقط، فتحاول محاولات عديدة وبالأخير تصل، فقرر هذا الرجل فصمى العلم صار من العلماء الكبار. بس تحتاج همة والدعاء، تسأل الله دائما، اللهم من علي بحفظ كتابك، اللهم ارزقني حفظ القرآن، اللهم هون علي حفظ القرآن، والصبر والمصابرة والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
يقول السائل كيف نجمع بين حفظ القرآن ومن وقراءته كل شهر؟
ما بينهم تعارض الله يجزاك، والله ما بينهم تعارض، كل شهر جزء واحد. إذا كنت صار عندك بعض الشغل ممكن يوم الجمعة تقرأ زيادة، والحفظ أعطى الحفظ، ترى الحفظ ترى صعوبته دائما في البداية، لكن استمريت على الحفظ يهون عليك، يعني قد تحفظ لو تريد تحفظ 5 صفحات في يوم حفظتها إذا تعودت على الحفظ، لكن لا تكثر عن السنة أبد، 5 أسطر تكفي، 5 أسطر عطها ربع ساعة حفظ وربع ثلث ساعة لقراءة المصحف. أنت تبي تفوز بفوز عظيم، كلام رب العالمين تدخله في صدرك، يا ترى ما تدري أنت يستمر معك البصر، الصحة، أنك دائم في حرية وتروح وتجي، قد يأتي إنسان وقت يفقد بصر، لكن إذا كان قد حفظ القرآن ما عليه من أحد، جنته في صدره كما قال شيخ الإسلام. نعم.
جزاك الله خير، ونكتفي بهذا ونشكر الشيخ على ما قدم، ونشكر الحضور على حسن استماعهم، ونقول يا مرحبا ومسهلا بالشيخ والحضور على العشاء.